اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق بأن مسألة تخلف القيد تارة نفترضها في الأمور القصدية، وتارة نفترضها في الأمور غير القصدية. فإذا افترضناها في الأمور القصدية فلا مورد أصلا لتخلف القيد هناك أو تخلف الداعي، إذ القوام إنما هو بالقصد، فإما أن يتحقق الأمر القصدي وإما أن لا يتحقق. أما أن يتحقق وقد تخلف القيد فهذا لا وجه له أصلا، لا موضوع له. إما تحقق قصد فالأمر القصدي تحقق، وإما لم يتحقق القصد فالأمر القصدي لم يتحقق، ولا فرق في ذلك بين تخلف القيد وتخلف الداعي. وإن كان الأمر من الأمور غير القصدية، فقد ذكرنا بأن الأمور غير القصدية تارة تكون من الأمور الاعتبارية وأخرى تكون من الأمور التكوينية الخارجية. فإذا كان الأمر عفوا من الأمور غير القصدية وكان من الأمور الاعتبارية، فقد ذكرنا بأن التخلف في مورد الأمر الاعتباري غير القصدي إما أن يكون لأمر خارج الالتزام، كما يعني نحن مثلنا لذلك بالمعاملات باعتبار هو ما يرتبط بالمقام، إما أن يكون التخلف لأمر خارج الالتزام المعاملي، وقلنا بأن التخلف هاهنا لا يكون إلا من قبيل تخلف الداعي وليس من قبيل تخلف القيد، فيما لو كان التخلف لأمر خارج الالتزام المعاملي، كما مثلنا فيما سبق بأنه أجرى المعاملة لأجل زيارته مثلا في بيته، لأجل رؤياه في بيته، فهنا لو لم يتحقق، لو لم تتحقق رؤياه، فإن هذا لا يكون من تخلف القيد، وإنما هو من تخلف الداعي، من تخلف الداعي، من تخلف الباعث الذي بعث على المعاملة، فإن الباعث والداعي هو رؤية البائع، فعندما لم تتحقق رؤية البائع فقد تخلف الداعي لا أن القيد تخلف. وإما أن يكون التخلف لمتعلق الالتزام الكلي، إما أن يكون التخلف مرتبطا بمتعلق الالتزام الكلي، والمثال مر علينا سابقا، وقلنا هنا بأن التخلف يكون من قبيل تخلف الداعي، إذ المفروض أن متعلق الالتزام كلي، وإذا كان كليا فكل ما أخذ في متعلق الالتزام يكون قيدا له، وبالتالي متى ما لم يتحقق فقد تخلف القيد، فقد تخلف القيد. وتارة ثالثة يكون التخلف يعود لمتعلق الالتزام الشخصي وليس لمتعلق الالتزام الكلي، وفرقنا بينهما بمثال كتاب التهذيب من طبعة النجف، فإنه تارة يراد به كتاب التهذيب الكلي الذي ينطبق على عشرات بل مئات النسخ المطبوعة في النجف، وتارة يراد به كتاب التهذيب الجزئي الخارجي المحدد بصفات معينة. فهناك كما ذكرنا التخلف يكون من قبيل تخلف القيد، بينما ها هنا لا يكون من قبيل تخلف القيد. لماذا؟ لما ذكرناه من أن الجزئية في الخارج ليس بقابل للتقييد أصلا، إذ هو مقيد في نفسه، فالتخلف في مورده لا يكون من قبيل تخلف القيد. ومن هنا انجر البحث إلى تحقيق معنى الاشتراط في المعاملات فيما لو ارتبط الاشتراط بماذا؟ بجزئي خارجي. فيما لو ارتبط الاشتراط بجزئي خارجي، فكيف يعالج هذا الاشتراط؟ كيف يوجه هذا الاشتراط؟ أفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف بأن الاشتراط بحسب الاستقراء، بحسب الاستقراء لما عليه الارتكازات ولما عليه الفهم العرفي، الاشتراط بأحد معنيين على سبيل منع الخلو. المعنى الأول هو تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقق شرط في الخارج، على تحقق الشرط في الخارج. متى يكون الاشتراط من هذا القبيل، من قبيل تعليق الالتزام بالمعاملة؟ هو أجرى المعاملة، إنما التزامه بها باعتبار أن المعاملة إلزام والتزام، التزامه بمقتضى المعاملة معلق على تحقق الشرط في الخارج. متى يكون الاشتراط من هذا القبيل؟ يكون الاشتراط من هذا القبيل إذا كان الشرط من الأمور غير الاختيارية، إذا كان الشرط من الأمور غير الاختيارية، كما لو اشترى مثلا فرسا على أن يكون من جياد الخيل، على أن يكون من جياد الخيل، فهنا حقيقة الاشتراط الحاصل في هذا المورد إنما هو من قبيل تعليق الالتزام بالمعاملة على ماذا؟ على تحقق هذا الشرط في الخارج. فإن لم يكن هذا الشرط متحققا في الخارج فهو بالخيار، إما أن يقبل بالفرس الذي ليس من جياد الخيل، وإما أن لا يلتزم، إذ أنه قد علق التزامه على تحقق الشرط. فمتى ما تخلف الشرط كان له ماذا؟ كان له الخيار. إذن المعنى الأول للاشتراط هو تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقق الشرط، وقلنا مورد هذا المعنى ما لو كان الشرط من الأمور غير الاختيارية، يعني ليس عملا اختياريا للإنسان، وإنما هو شيء خارجي ليس اختياريا. المعنى الثاني للاشتراط تعليق الالتزام بالمعاملة على الالتزام بتحقق الشرط أو بتحقيق الشرط، فهنا تعليق التزام على التزام، تعليق التزام على التزام. غاية ما هنالك أن الالتزام الأول التزام بالمعاملة، بينما الالتزام الثاني التزام بتحقيق الشرط، وهذا المعنى للاشتراط موّرده ما لو كان الشرط من الأعمال الاختيارية، ما لو كان الشرط من الأعمال الاختيارية، كما لو أن الزوجة اشترطت على زوجها مثلا أن يكون أمر المسكن بيدها، أن يكون أمر المسكن بيدها، فهنا عندما تتم المعاملة حقيقة الاشتراط في هذا المورد تعليق من الزوجة لالتزامها بالزوجية بمقتضى الزوجية، يعني لالتزامها بمقتضى الزوجية على ماذا؟ على التزامه بتحقيق الشرط، على التزامه بتحقيق الشرط الذي هو أمر ماذا؟ الذي هو أمر اختياري بحسب الفرق. فإذا التزم بالأمر الاختياري الذي اشترطته عليه الزوجة فقد حقق الشرط، تعلق الالتزام، تحقق بل ارتبط الالتزام بالالتزام، ارتبط الالتزام بالالتزام. هنا في هذا المورد من موارد الاشتراط، أو على ضوء هذا المعنى من معاني الاشتراط، الفارق الجوهري بين هذا المعنى وبين المعنى السابق من ناحيتين. الناحية الأولى أنه في المعنى السابق كما ذكرنا تعليق التزام على تحقق الشرط، بينما في هذا المعنى الثاني تعليق التزام على التزامه، تعليق التزام على التزامه. الفارق الجوهري الثاني هو أن الخيار يثبت في الأول ولا يثبت ماذا؟ في الثاني. لما؟ لأن النكاح كما هو مورد المثال مما لا خيار فيه باتفاق الفقهاء المسلمين، بل يقول سيدنا الخوي قدس سره باتفاق الأديان والشرائع لا يوجد خيار في مورد النكاح. فإذا الاشتراط بالمعنى الثاني إنما يكون في موارد الشروط الاختيارية في الأمور التي لا خيار فيها، في الأمور التي لا خيار فيها. ثم يستدرك سيدنا الخوئي قدس سره ويقول بأن الاشتراط بكلا معنييه قد يجتمع في بعض الموارد، وذلك فيما لو لم يكن الشرط من الشروط الاختيارية وكان موردا للخيار فيما لو كان الشرط من الشروط الاختيارية وكان موردا للخيار، يعني مورد الثالث جمع أخذ من كل واحد من المعنيين شيئا، فأخذ من المعنى الأول أن المتعلق ليس من الأمور الاختيارية، وأخذ من المعنى الثاني ماذا؟ أن متعلقه فيه الخيار. العكس، عفوا، عكستنا بين أمر الأول بحسب الفرض فيه الخيار، والأمر الثاني لا خيار فيه، بينما الأمر الأول ليس أمرا اختياريا والأمر الثاني ماذا؟ اختياريا. قلنا هناك مثلنا للأمر الأول بأن يشتري فرسا على أن يكون من جياد الخيل، هذا ليس أمرا اختياريا، ما عكسنا، ولكن لو تخلف ففيه ماذا؟ ففيه الخيار. بينما في المعنى الثاني الشرط من الأمور الاختيارية ولكن تخلفه لا خيار فيه، كما في النكاح مثلا لا خيار فيه. ففي المعنى الثالث نجمع بين الأمرين، يكون الشرط من الأمور الاختيارية ويكون المورد من موارد جريان الخيار، كما لو باع مثلا أو أجر، نقول باعه داره مثلا على أن يخيط له ثوبا، خياطة الثوب شرط اختياري، والبيع من موارد ماذا؟ ثبوت الخيار عند تخلف الشرط. فها هنا في هذه الصورة، في مثل هذه الصورة إذا جمعنا بين المعنيين فهنا يثبت الخيار عند تخلف الشرط، فإما أن يمضي وإما أن يفسخ. إذن خلاصة الكلام في هذه النقطة، الأمر إذا كان من الأمور غير القصدية الاعتبارية، وكان المتعلق جزئياً وليس كلياً، فالاشتراط في مورده إما أن يكون من قبيل تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقق الشرط، وإما أن يكون من قبيل تعليق الالتزام على الالتزام بتحقيق الشرط، وعلى كلا المعنيين، بل وعلى ضوء المعنى الثالث الملفق بينهما، فليس يوجد هنالك تقييد. لما تقييد؟ لأي شيء؟ تقييد للموجود الخارجي. لم يوجد تقييد للموجود الخارجي، وإنما التقييد للالتزام، التقييد للالتزام وليس للموجود الخارجي. التعليق يرتبط بالالتزام لا بالموجود الخارجي، موجود الخارجي لا التزام فيه، الجزئي عفواً لا تقييد له، الجزئي الخارجي لا تقييد له، وإنما التقييد يكون للالتزام الذي هو أمر كلي، فحصة من هذا الالتزام تكون مقيدة بماذا؟ بالتزام آخر، أو تكون مقيدة بتحقق شرط. وبهذا يعالج الإشكال هاهنا. فلا يقال كيف إذن يحصل الاشتراط في موارد الجزء الأجزاء الخارجية، لو طرح الإشكال يجاب عنه بهذا الجواب، أن التقييد في مورد الجزئي الخارجي لا يعود لنفس الجزئي، وإنما يعود للالتزام المرتبط بالمعاملة. معلومة؟ هذا بالنسبة إلى القسم الثاني في الأمور الاعتبارية. القسم الثالث، الأمور غير القصدية التكوينية الخارجية، ويفترض بأنه قد اتضح الكلام فيها مما ذكرناه، إذ أن الأمر إذا كان خارجيا تكوينيا فمن الواضح جدا ماذا؟ أنه لا يقبل التقييد، وإذا كان لا يقبل التقييد فتخلف ما يتوهم أنه قيد لا يمنع من تحقق المقيد في الخارج. فمثلا لو أن إنسانا قد شرب مائعا على أن يكون ماء، ثم بعد شربه تبين بأنه ليس بماء وإنما هو مثلا عصير، فعدم تحقق القيد كان من باب الداعي أو كان من باب التقييد، عدم تحققه هل يمنع من تحقق الشرب في الخارج؟ كلا، الشرب في الخارج تحقق، إذ أنه لا يقبل التقييد، لا يقبل التقييد، فالشرب في الخارج متحقق على كل حالين، بمجرد أن يضع المائع في فمه فقد تحقق منه الشرب، وعدم كونه ماء لا يمنع من تحقق الشرب في الخارج. إذن متى ما كان الشيء مقيدا في نفسه ولا سعة له، كأن كان جزئيا خارجيا تكوينيا، فهو لا يقبل التقييد، والتخلف فيه لا يمكن بوجه أن يكون من تخلف القيد عن المقيد، لا يمكن أن يكون ذلك. وإذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة نصل إلى النتيجة، وهي أن ما افترضه السيد اليزدي أعلى الله مقامه من التشقيق في المسألة، وهو أن تقليد لزيد إذا كان من باب التقييد ثم تبين بأنه عمر لم يصح، هذا الافتراض ليس في محله، إذ أن التقليد أمر خارجي تكويني، حاله حال الشرب، حاله حال الضرب، حاله حال الائتمام بإمام في الجماعة، هذا أمر خارجي ليس بقابل للتقييد، فالتخلف لا يكون من تخلف القيد وإنما يكون من تخلف الداعي، وإذا كان من تخلف الداعي فهذا يعني أن التقليد في الخارج ماذا؟ قد تحقق. ولا يأتي الكلام بأنه إذا انتفى القيد فقد انتفى المقيد، بل المقيد وهو التقليد الخارجي واقع، إذ أن تقييده من الأساس ليس بممكن بما هو أمر خارجي. فالتشقيق الذي افترضه السيد اليزدي في غير محله، وإنما الذي ينبغي أن يقال ها هنا وتشقق به المسألة، هو أن هذا الشخص المكلف إما يتبين بأنه قد قلد من يجزئ تقليده وإما لا، فإن تبين بأنه قد قلد من يجزئ تقليده فتقليده صحيح، وإن قلد من لا يجزئ فتقليده ليس بصحيح، في صورة ما لو تبين خطأ في التطبيق. لا يقال بأن التقليد لم يتحقق، تحقق تقليد، غاية ما هنالك أن هذا التقليد الذي تحقق إما لمن يجزئ فهو صحيح، وإما لمن لا يجزئ فليس بصحيح. فالتفصيل الذي ينبغي أن يقال بنظر سيدنا الخوئي هو هذا الذي ذكرناه. وبهذا يتم الكلام حول هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.